حبيب من الأمين قريب فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 16 بعد 100 الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله. ولازلنا نتحدث بحول الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج، وتوقفت في اللقاء الماضي عند الحديث عن المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، ويتنقسم إلى مواقيت زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية وهي للحج فقط دون العمرة، فالعمرة ليس لها زمن معين، بل تؤدى العمرة في أي وقت من الأوقات على مدار العام كله. هذه المواقيت الزمانية هي للحج، وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد ذكرها ربنا جل وتعالى في قوله سبحانه في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآيات، هذا نص صريح على أن للحج أوقات محددة معلومة حددها ربنا تبارك وتعالى، وليس من حق أي أحد أن يدعي أو أن يزعم أنه يجوز للمسلم أن يحج في الوقت الذي يشاء. فلقد قرأت ذلك بنفسي، لأحد الإعلاميين، قال بأنه يعجب من المسلمين ومن ضيق أفقهم. قال: لماذا يتكدسون في الحج في وقت واحد وفي وقت محدد؟ لماذا لا يحجون مثلا على مدار العام؟ ثم قال: لماذا لا يختارون شهر الربيع مثلا ليكون الحج ربيعا في ربيع؟ ونسي هذا المسكين أن الذي حدد أشهر الحج ووقته هو رب العالمين سبحانه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا يحل الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج. فمن أحرم بالحج قبل أشهره لا يصح منه، وهذا هو الراجح وهو قول الصحابة، وروي عن عطاء وعن الشعبي وغيرهما أنه إن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج يحل من إحرامه. وقال الشافعي والأوزاعي وغيرهما: تصير عمرة ولا بد. وقال حنيفة ومالك وأحمد: يكره ذلك، يكره ذلك. طيب، هذه هي المواقيت الزمانية. ما هي هذه المواقيت الزمنية؟ هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، هذا باتفاق. شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق، لكن حصل خلاف بين سادتنا وأئمتنا في يوم النحر وفي بقية أيام شهر ذي الحجة، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، وهو مروي في الأصل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعن غيرهم من السلف رضوان الله عليهم جميعا. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، فلا يدخل يوم النحر في أشهر الحج، هذا مذهب الشافعية. القول الثالث أنها شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهذا مذهب المالكية، وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس رضي الله عنه جميعا. هذه هي المواقيت الزمانية للحج. أما العمرة فقد بينت أنه لا وقت لها، تؤدى في أي وقت على مدار العام. طيب، النوع الثاني من أنواع المواقيت هو المواقيت المكانية. نعم، الحج له مواقيت مكانية ليحرم الحج منها، هي أماكن حددها الشرع ليس بالهوى وليس بالعقل، بل حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة أو العمرة. انتبه هنا، فالمواقيت المكانية للحج والعمرة معا، أما المواقيت الزمنية التي ذكرتها فإنما هي للحج والعمرة، تؤدى في أي وقت. لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت دون أن يحرم. وهذه المواقيت لكل من مر بها مريدا للنسك، سواء كان من أهل تلك الجهات والأماكن أو لم يكن من أهلها. هذه المواقيت هي: أولا ذو الحليفة، ذو الحليفة وهي المعروفة الآن بأبيار علي، أبيار علي، هذا ميقات أهل المدينة، يعني لا يجوز لرجل من أهل المدينة أو نزل المدينة وسيشرع في الإحرام للنسك من المدينة، لا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات، ألا وهو ذو الحليفة أو ما يسمى الآن بأبيار علي. الميقات الثاني الجحفة، الجحفة وهي التي تسمى الآن برابغ، هو مكان قريب من رابغ، الجحفة، وهذا ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وميقات أهل المغرب وميقات من مر عليها أيضا من غير أهل هذه البلاد، كما سأبين الآن حين قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يبقى الميقات الثاني رابغ، الميقات الثالث قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بوادي السيل، قرن المنازل هو لأهل نجد، لأهل نجد. أما الميقات الرابع من المواقيت المكانية فهو يلملم، يلملم وهو الذي يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر عليه. ويلملم عبارة عن جبل أو مكان في تهامة. هذه المواقيت الأربعة متفق عليها، هذه المواقيت الأربعة متفق عليها لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال قولته الجميلة البليغة: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، انتبه لكلام النبي الصادق، فكل كلامه تشريع وفقه لهذا النسك العظيم. قال فمن كان دونهن أي دون هذه المواقيت فمهله من أهله أي من بيته الذي هو فيه. وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني لا يطالب أهل مكة أن يخرجوا ليهلوا بالحج من ميقات من هذه المواقيت، لا، بل من كان دون هذه المواقيت يعني بعدها من ناحية الحرم فمهله من أهله. أما الميقات الخامس وهو الذي يقال له لأهل العراق أو لأهل المشرق، وهو مكان قريب من العقيق، اختلف في من وقته، فقيل الذي وقت هذا الميقات هو عمر رضي الله عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا، وإن أردنا قرنا يعني إن أردنا أن نذهب إلى هذا الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد شق علينا. فقال عمر رضوان الله عليه فانظروا حذوها من طريقكم، يعني انظروا مكانا محاذيا لقرن. قال فحد لهم ذات عرق. يبقى هذا قول لبعض أهل العلم أن الذي حدد ميقات أهل العراق ومن مر عليهم أي على هذا الميقات هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الميقات يقال له ذات عرق. وقيل بل الذي حدده هو النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وهذا حديث رواه مسلم يعني في أعلى درجات الصحة، وإن اختلف في رفعه لكن يؤيد الرفع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. ويجمع بين هذين الحديثين بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، ولكن خفي علمه على عمر فاجتهد فوافق السنة. وكم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من موافقات للقرآن فضلا عن السنة. هذه المواقيت المكانية التي لا يصح لأحد الحج أو العمرة إلا إذا أحرم منها أو بمحاذاتها يعني ليس بالضرورة أن يذهب إلى الميقات ذاته إن شق عليه ذلك، فيجوز أن تحرم من الطائرة بمحاذاة أول ميقات تمر عليه، أو من السيارة إن تعذر عليك أن تذهب إلى الميقات. أما المقيم بمكة كما ذكرت أو دون هذه المواقع فميقاته منزله الذي يقيم فيه، ومن كان طريقه لا يمر على ميقات من هذه المواقيت فيكفيه فقط إذا حاذى أول ميقات سيمر عليه أو أقرب ميقات منه، يجوز له أن يحرم منه سواء كان في طائرة، فإنه يستعد بلبس ملابس الإحرام، إن كان على الأرض قبل أن يركب إلى الطائرة أو إلى السيارة، ثم إذا حاذ الميقات كان بمحاذاته أحرم، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى ينزل من الطائرة، وإلا لتجاوز الميقات بدون إحرام، وسأبين حكم ذلك إن شاء الله تعالى. تعالوا بنا وأعروني قلوبكم وأسماعكم بل وأبصاركم أيضا، وتخيلوا معي بعين البصر والبصيرة وبقلوب محبة صادقة، تخيلوا معي سيد من حج البيت واعتمر، سيد النبيين وإمام المرسلين، وهو يحج أمام أعيننا وبين أيدينا، وسأجتهد ما استطعت أن أقرب لحضراتكم ذلك، وكأننا ننظر إلى سيد الخلق ودرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وسلم، وهو يحج حجته الوحيدة التي تسمى بحجة الوداع. والحمد لله أن نقل إلينا حجة النبي كاملة مفصلة، جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل. فتدبروا معي هذه الرواية العظيمة الطويلة لنقف معها، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا وبين أيدينا يقول لنا كما قال للصحابة رضي الله عنهم: خذوا عني مناسككم. نعم، خذ مناسكك عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وذلك عن طريق عالم من علماء أهل السنة الربانيين الصادقين وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا، لتتعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل جابر عن القوم، يقول محمد حتى انتهى إلي، فقال له جابر: من؟ فقال له: أنا محمد بن علي بن حسين. قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم زري الأسفل ثم وضع كفه على صدري. الله، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال جابر: مرحبا بك يا ابن أخي. وكان جابر قد فقد بصره رضي الله عنه، فقال له: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فقال له وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام جابر رضوان الله عليه في نساجة دحفا بها رداء، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه. قال: فصلى بنا جابر بن عبد الله، فقلت له: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، هكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ف ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فلما سمع الناس بذلك قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال فخرجنا معه، جابر يقول فخرجنا معه أي مع سيد الخلق سيد من حج البيت. قال فخرجنا معه، خلي بالك بقى انتبه من أول لحظة، حتى أتينا ذا الحليفة. وذو الحليفة كما بينت هو ميقات أهل المدينة، وهو الذي يعرف الآن بأبيار علي. فحين وصلوا إلى الميقات قال فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه، ولدت في الميقات محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. فأرسلت إلى رسول الله، تدبر الأحكام كل جملة فيها أحكام، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أصنع يا رسول الله وكيف أصنع؟ خلاص هي ذاهبة إلى الحج وهي حامل في، لا أقول في شهرها الأخير بل في ساعتها الأخيرة. فحين وصلوا الميقات وضعت ولدها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة نفساء، كيف أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الله أكبر الله أكبر، اغتسلي. يبقى الاغتسال هنا حتى ولو كانت نفساء أو حائضا تغتسل، اغتسلي واستثفري أي ضعي شيئا على موطن العفة لمنع الدم، واستثفري بثوب، انظروا إلى الأدب النبوي، واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. القصواء اسم ناقة إمام الأنبياء، ناقة حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، الله، خرج إلى البيداء إلى الصحراء إلى الطريق. قال جابر حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد البصر بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. اسمع العبارة الجميلة الذي يقول جابر، ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. الله، كيف المشهد ده؟ عاوزك تعيش بقى، عيش بقلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قمر مشرق منير بين هذه النجوم التي تتلألأ عن يمينه وعن يساره وبين يديه ومن خلفه كمد البصر، ورسول الله بين أظهرهم وجبريل معه من أول لحظة ينزل بالوحي على سيد الخلق، ورسول الله يعرف تأويل ما ينزل به جبريل ويعمل به. فإذا عمل عملا عمل به الصحابة رضوان الله عليهم ممن خرجوا معه في هذه الرحلة المباركة العظيمة، وهنيئا لمن صحبه في هذه الرحلة. قال جابر فأهل بالتوحيد، الله، مش عاوز أقف عند كل كلمة لأن موضوع طويل وجليل ويملأ القلب ورب الكعبة بالرهبة والجلال. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دي تحتاج وقفة طويلة، تحتاج حلقة كاملة، ورب الكعبة معنى التلبية إن يسر الله ذلك. لكنني أريد أن أجمع لحضراتكم النسك كله بكل أحكامه قبل أن يدخل علينا هذا الركن العظيم إن شاء الله جل جلاله. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني بعضهم أهل بكلمات غير الكلمات التي أهل بها رسول الله، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، لكنه لزم تلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. قال جابر: ولسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت. عاوز حضرتك تتخيل هذا المشهد المبارك من الحليفة، ميقات أهل المدينة، إلى أن وصل إلى مكة زادها الله تشريفا وهو يلبي. لم يقطع التلبية، لم يقطع التلبية. أوصي إخواني وأخواتي بالتلبية وعدم الانشغال بالهاتف المحمول، وعدم الانشغال بالهاتف المحمول. عش مع التلبية، وعش مع معانيها، وعش مع نعمة الله عليك أن اصطفاك واجتباك واختارك لتكون من بين مئات الملايين من المسلمين الذين شرفهم رب العالمين بحج بيته الحرام. هذا اصطفاء واجتباء واختيار، ليس بمالك تذهب، وليس بقوتك ترحل، وإنما بفضل الله وتوفيقه. فغيرك أكثر منك مالا ولم يستطع، وغيرك أشد منك قوة ولم يتمكن، فاحمد الله على نعمته عليك واصطفائه واجتبائه واختياره لك لتكون ممن لبى نداء الخليل إبراهيم حين قال له ربه: أذن أنت وعلينا البلاغ. فأذن فاستجاب لهذا النداء الخليلي من قدر له الرب العلي أن يكون يوما حاجا لبيت الله الحرام. قال: حتى وصلنا معه البيت، ناويين الحج، ما عرفوش لسه أحكام العمرة. قال: حتى إذا أتينا معه البيت استلم الركن، استلم الركن، الركن اللي هو ايه؟ الحجر الأسود. واستلام الركن سنة، أن تستلمه بيمينك، أن تقبله إن استطعت، فإن لم تستطع فاستلمه بيمينك، فإن لم تستطع فبإشارة إليه ثم امضي. فاستلم الركن ثلاثا ومشى أربعا، الرمل وإسراع المشي مع تقارب الخطى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، الشوط الأول والثاني والثالث في رمل. هذا إن يسر الله لك، إن لم يكن هناك زحام يحول بينك وبين تحقيق هذه السنة. ومشى أربعا فأكمل الشوط حول البيت، الطواف حول البيت 7 أشواط، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فقرأ عنده: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني وقف خلف المقام. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين، صلى ركعتين، كان يقرأ في الركعتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. يبقى طاف بالبيت 7، ثم ذهب إلى المقام فوقف خلف المقام فصلى ركعتين، ثم رجع إلى الركن أي إلى الحجر فاستلمه. هذا لمن يسر الله له ذلك. ثم خرج إلى الصفا فقرأ، حين اقترب من الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى إذا رأى البيت، خلي بالك بقى، استقبل القبلة، يعني حين صعد على الصفا توجه إلى الكعبة إلى القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله. ثم دعا بين ذلك وقال هذا الدعاء 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني انحضرت قدماه ونزل إلى بطن الوادي، حتى إذا انتهى مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا بدأ يصل إلى المروة مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، اتجه إلى الكعبة وقال هذا الدعاء أيضا 3 مرات، حتى إذا كان في آخر شوط له على المروة ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. شوط 7 بقى في المروة، لأن 7 شوط ستكون عند المروة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. ما كانوش يعرفوا العمرة، وجعلتها عمرة. ثم قال للصحابة: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا، يعني هذا التشريع لعامنا هذا فقط أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. قالها مرتين ثم قال: بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن: ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، البدن التي أو الهدي الذي سيذبحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحين قدم علي من اليمن دخل على السيدة فاطمة الزهراء حبيبتنا بنت حبيبنا رضي الله عنها وصلى الله على نبينا، فلما دخل عليها علي وجدها ممن حلت من الإحرام، ما كانوش يعرف العمرة كما ذكرت، بل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك علي رضي الله عنه عليها. فقالت له: إن أبي أمرني بهذا، إن أبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، وفي العراق يذكر لهم هذه الرواية، قل: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. والتحرش والإغراء يعني ليغضب النبي عليها وليعاتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت إلى رسول الله محرشا على فاطمة للذي صنعت، كيف تحل من إحرامها وكيف تلبس ثوبا صبيغا أي مطيبا مبخرا، وكيف تضع الكحلة، وما خرجت إلا لحج بيت الله الحرام. قال: واستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، لأنها قالت: أبي أمرني بهذا. فأخبرته، يعني أخبر علي رسول الله أنه أنكر ذلك عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت 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 صدقت. ماذا قلت أنت يا علي حين فرضت الحج؟ ماذا قلت؟ انظر إلى فقه علي. قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. الله الله، على الأدب والاتباع والحب، ما يعرفش. اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، إن معك الهدي فلا تحل. أمره النبي ألا يحل وأن يبقى بإحرامه كحاله عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فكان الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي جاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مائة مية. قال: فحل الناس كلهم كلهم، لأنهم لم يسوقوا الهدي وقصروا الشعر، لأنه من السنة أن تبقي الحلقة للحج. فحل الناس كلهم من الإحرام وقصروا أي الشعر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ده فجر يوم التاسع بقى اللي هو يوم عرفة. ثم مكث قليلا أي في يوم التاسع حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر لتضرب له بنمرة، تنصب له خيمة في نمرة في عرفات، لكن نمرة خارج حدود عرفات. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش كما قال جابر إلا أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقف بالمشعر الحرام حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له أي نصب له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء أي ناقة، فرحلت له فركبها، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته العصماء، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ثم قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله عز وجل وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها أي يشير بها إلى الناس، وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن، أمر أن يؤذن، ثم أمر أن يقام للصلاة، فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام المؤذن فصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء ناحية الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. تدبر ما أقوله، حبل المشاة جبل صغير، واستقبل القبلة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبته واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وأردف أسامة بن زيد خلفه، أي شرف لك يا أسامة، وأردف أسامة بن زيد خلفه. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى لا تسرع الخطى، حتى إن رهة ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، والله العظيم ما زاد عليها، السكينة السكينة، فلتنزل السكينة وليسكن هؤلاء جميعا بهذه الآلاف المؤلفة أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أي جبلا متواضعا صغيرا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي بينهما نافلة من النوافل، ثم اضطجع نام حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى ظهر الضوء فتحرك إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف من المزدلفة إلى منى، أردف خلفه الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، ظعن نساء يركبن الهودج، فطفق الفضل ينظر إليهن، لا إله إلا الله، وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله يده على وجه الفضل حتى لا ينظر إلى النسوة، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر، حتى أتى بطن محسر مكان، فتحرك قليلا ثم سلك الطريق الذي يؤدي إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة بحصاة مثل الخذ، ثم رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، اسمع، بعد رمي الجمرات في اليوم الأول، فنحر أي ذبح 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما تبقى من الهدي، ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة أي بقطعة من اللحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكلوا من لحمها وشربوا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون الناس على بئر زمزم، فقال لهم انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر الرائع الجميل الذي عشنا فيه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي النسك كاملا. لو توقفت مع مفرداته وفوائده وفرائده التي أطال فيها النفس جدا إمامنا ابن القيم وإمامنا الحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل الفضل والعلم ورب الكعبة لطال الوقت بنا غاية الطول، لكن فيما ذكرت الكفاية والبركة بإذن الله تعالى. ونواصل مع حضراتكم إن قدر الله البقاء واللقاء الحديث فيما تبقى من هذا النسك المبارك والركن العظيم. والله تعالى أسأل أن ييسر لي ولكم حج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب، عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب، يقول ما